طالب العلم من أهل العصر من إلى آخره. ولذلك لما سئل الرجل انه انت تدعي انك مهدي باعتبارك مسلم صالح ولا تقصي بالمهدي المبشر به فاجاب بكل صراحه انا المهدي المبشر به من النبي صلى الله عليه وسلم والله اصحاب الورطه
كثير كان دلاله
عايشين عليه ما كان بيعرف على اشحاله بقى منها اجيب دلاله من الجواب هل يمين طحن فنحن اخشى نار ما كان يحكي بقى عن ما زويته فجاء في كلامه أنه الأحاديث الواردة عن الإسلام حق المالي قسمين منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف وما طيب يحكي بعد ما انتهى من حكيه قلت له سؤال قال تفضل قلت ممكن تذكرنا بعض الاحاديث الصحيحه الماديه اللي اشرت اليها وبعض الاحاديث الضعيفه
ما عندي
ولف يدور مسكين ولف يدور
ما عندي
ما بده يجاوب وانا بصراحه انه الليله سوف لا اتكلم عن الحديث كيف تتكلم ولا لا؟ انت رجل تدعي انك تبتدي الامي فلازم انت تهيئ حالك باجابه عن اي سؤال سواء كان من عالم او من جاهل من متادب او غير متادب الى اخره مش تقول له بالصراحه هاي انه ليلي ما انا تتكلم شوف كيف
هو انت الذي كفر الله
وبعد لك ورثنا
طبعا ما هو الجائز منه وما هو غير الجائز منه خصوصا سواء كان في القران او بالسنة
ده يبقى اعتقاد ما اعرف شو اسمه لا يوجد آية تتعلق بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى مؤولا كلها بدون تأويل على الظاهر
هذا ما يتعلق بالغيب
هو ما يتعلق بالغيب غيب الغيوب وهو الله
نعم
يعني انا بشعر بسؤالا لا سيما اذا كان نقل عن عمك هذا أن البحث له علاقة بالصفات الإلهية معروف وإلا نطور الموضوع تحدد أي سؤال كم هذا أو هو بيحدده في خطأ في خطأ
أما بالصفات ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة غير على حركة التي تحدد
من ناحية كبيرة
أصحاب التأويل أولا مضطربون ففي بعض الأماكن يؤولون وفي بعض المواطن أي يفسرون النص بدون تأويل. التأويل في الصلاح هو إخراج النص عن دلالته الصلاح، هذا هو التأويل. وهم مع هذا يقولون الأصل عدم التأويل، الأصل عدم التأويل، وإنما يصار إلى التأويل في الضرورة حيث لا يمكن أن يفهم النص بدون تأويل. ومن هنا يظهر للباحث في أنهم مضطربون أشد الاضطراب، فهم تارة لا يؤولون وتارة يؤولون، فإن أولوا ألزموا بتأويل ما لم يؤولوا، وحينما لا يؤولون يلزمون بأن لا يؤولوا ما تأولوا. وهذا قل مثلا العلم الإلهي، هذا بلا شك صفة من صفات الله، ما أحد منهم يتجرأ أن يؤول العلم الإلهي أو القدرة الإلهية أو غير ذلك من الصفات في كتاب التيقين، مع أن الدافع لهم على تأويل ما أولوه من الآيات والأحاديث هو يدفعهم أيضا أن يؤولوا ما لم يتأولوا. مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا شوف تقول يعني عم يلتمس ابنه قبلات، هذا يسمى واحد دائما هو الإمام وكل ما أخطأ بلفظ نواب. ليش ما ندرس
ابنك على أوروبا؟ ليش
ما تقول صار
اللي
بتحكي؟
ما
وعدة آيات بتقول أن الله عز وجل بكل شيء عليم، والعلم الإلهي والعلم الإنساني، فهذا علم وهذا علم، لماذا لا يؤول العلم الإلهي كما يؤولون السمع والبصر ويؤولون اليد ويقولون السواء وفي آخره؟ ما يقولون في الجواب عن عدم تأويلهم للعلم مثلا والقدرة والإرادة نفسه يقال ليش بالنسبة للآيات أو صفات أخرى جاءت في آيات وفي أحاديث وأولوها. ولذلك علماء السلف يقولوا، وهذا في الواقع حقيقة دامرة للمؤولة بل معطلة، يقال في صفات الله ما يقال في ذات الله. ماذا يقال في ذات الله؟ ذات الله على اعتبار أن هذا قائمة بنفسها هو القيوم ولا يشبه الزوال، فلا نكيف نحن ذات الله سبحانه وتعالى ذات نفسه، لا ننكرها نؤمن بها، لكن هل هناك ذوات ولا لا يوجد ذوات؟ طبعا في ذوات اخرى كبيره جدا كلها مخلوقات، فاذا كان لا يلزم اي شبهه من ان نثبت وجود الله كذات، فأي إشكال حينئذ أن نثبت صفة من صفات الله عز وجل كصفة، مع أن هذه الصفة التي نثبتها له موصوف بها بعض مخلوقاته، فجعلناه سميعا بصيرا. قال عن آدم: هل أتى على الإنسان من ذلك؟ لم يكن شيئا منفورا. من هذا الإنسان؟ هو آدم عليه السلام. فقال فيه تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا. إنما تدعون سميعا بصيرا في الحديث الصحيح، أي صار في اشتراك في الاسم لكن ما في اشتراك في حقيقة الصفة. فسمع الله وبصره حقيقة قائمة في ذاته الحقيقية مش وهمية، وهذه صفة سميعا بصيرا لا تشبه صفة ذاك الإنسان الأول الذي جعله سميعا بصيرا. كذلك قل عن كل الصفات الإلهية، فما في عندنا نحن بحاجة إلى تأويل إطلاقا، لكن هم لانحرافهم عن الكتاب والسنة في بعض النصوص توهموا أن السلف يتأولون بعض النصوص كما هم يفعلون في البعض الآخر، والحقيقة لا شيء بذلك أبدا. فهم مثلا يأتون بآية مثلا آية متعلقة بنوح عليه السلام حينما كان يصنع الفلك، بس من الآية يعني المذكور بعيون وحي لك بأعيننا
وصنع الفلك بعيون وحي،
لا من الآية في النصار
أولها
المهم بأعيننا. يقولون جميع العلماء يعني تحت علمنا، ويقول هذول المؤولة اللي أول غير الآية هي
أول
نعم كذلك إنني معكما أسمع وأرى، معكما من أول نحن بأن معي علمي. شو بيقولوا إني هذا تأويل؟ هذا مو تأويل، هذا أسلوب اللغة العربية يعطي هذا المعنى كما يقول العربي. سرت والقمر، فلا يعني العربي ولا يفهم العربي. سرت والقمر يعني حافظ ايده بايده ماشي معه، لا، لكن هو يعني وصاحب العربي يفهم سرت والقمر مطل عليها، لكن هو وينه؟ في عالي سماء وأنا في الأرض. هذا بيسموه تأويل، وكثير من الآيات يزعمون أنها تأويل وليس تأويل. من أشهر هذه الآيات السلام ورحمة الله. يعني لما بيستدل له انه في تأويل القرآن واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي كنا فيها في هي عم تقولوا شلون تنكروا التأويل. الجواب باتفاقهم جميعا اللي بيقولوا واللي ما بيقولوا التأويل هو إخراج النص عن المعنى الظاهر المتبادل للسمع أول ما نسمع النص بيهرب من المعنى هذا لأنه باطل
وما تخرج.
لكن هون ما بيتبادر إلى ذهن السامع واسأل القرية يعني حيطانها يعني شجرها هيك الأسلوب العربي هيك العرب عاشوا تسأل القرية يعني سكانها. وعلى ذلك هذا لا يسمى تأويلا لأنه ولا يسمى مجازا هذا تسميته مجاز اصطلاح طارئ ولا العرب ما بيعرفوا مجاز الحقيقة مثل النحو المنصوب والمرفوع والمجهول هاي اصطلاحات نعم. لكن نحن إذا سمينا هذا مجاز والمجاز هو نوع من أنواع التأويل هذا لا ينتقل مع قوله متى يصار التأويل إنما يصار التأويل عندما تتعذر الحقيقة. طيب ما هي حقيقة هذه العبارة وسأل القرية وش حقيقتها سأل القرية إنما حقيقتها سأل إيه من آلة الساكنين فيها وكذلك الرعية. وعلى ذلك ما يسمون أو يلزمون السلفيين أن هاي أنتوا عم تقولوا الله معكم أينما كنتم بتقولوا أنه بعلمي قائلنا عم نقول بعلمي لكن هذا ليس تأويلا لأن سياق الآية كلها تتحدث عن إيه؟ العلم الإلهي. نعم
أول
الآية ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذا ليس تأويلا لأنه لا يمكن فهم الآية إلا بهذا المعنى الظاهر وهو معكم بعلمي.
لما يصير الخلاف المعنى الظاهر
معك الآية تبع سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون إنني معكما أسمع وأرى أي بالاطلاع. لا العلم المعنى أدق من قدر الاطلاع يعني أنت رأي العن فرعون وأنا معك الاطلاع شو راح يساوي معك فأنا دافع عن
يعني هو أكيد لو أنه كان بجسم معك مش تعليم أنه بسمع وراء ما هو بشوف بسمع قوية للحال لكن هنا أكثر عملية الاطلاع من الرؤية والسمع
التأويل باطل في ذلك حتى بالنسبة للقواعد لأنه ذكرنا القاعدة بتقول أصل عدم التأويل. ليش عم تأويل؟ قال في تشبيه. طيب في إثبات وجود الله في تشبيه لأنه في وجود ثاني في وجود مخلوقات لكن علماء الكلام كلهم متفقون أن وجود الله وجود إيش؟ ذاتي يعني بغير موجد. أما نحن وجودنا فبغيرنا وهو الله تبارك وتعالى. أين الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في حقيقة الصفة. فالله وصف الإنسان بأنه سميع وبصير، وصف نفسه بأنه سميع وبصير، لكن شتان بين هذه الصفات وهذه الصفات. فهكذا يجب مع كل الصفات الإلهية نأخذ التنزيه المصدر في آية ليس كمثله شيء، ثم نثبت ما أثبته لنفسه فنقول سميع بصير الأعلى سبحان ربي الأعلى محيط بكل شيء وهكذا، لكن لا ننسى أن نقول ليس كمثله شيء. كذلك الكلام الإلهي، هذه نقطة مهمة جدا، أنكروا الكلام الإلهي الشعائب المعتزلة، لكن المعتزلة كانوا أصبح من الأشاعرة، المعتزلة صرخ أن الله لا يتكلم، الأشاعرة يقول كيف لا يتكلم، الله قال قال الله مش هتتكلم، لكن لما بيفسروا الكلام بيدوه الى من الاعتزال. طب ليش يعني؟ لانه المعتزله شو بيقولوا؟ الله اذا بدنا نوصفه بانه يتكلم شبهنا بالمخلوقات، شبهنا بالانسان اللي بيتكلم، واللي بيتكلم له شفتين وله اسنان واسنان حاسه، ما بيمشي الحال إلا بده يكون في أضراس ولا بد ما يكون في دهاش ولا يجب اللون الأضراسي. الأشاعرة ارتقوا مع المعتزلين أن الله لا يتكلم كلاما يسمع، لأن كلام الإنسان يسمع، الله ليس كالإنسان،
عشان يكفوا السفر اللي يدوك بالمشكين.
ولذلك قالوا ترعوا شيء لا وجود له في السنة، فالله القرآن، قالوا الكلام النفسي، كلام الله بيتكلم لكن كلام نفسي، يعني كلام النفسي هو العلم الإلهي، العلم الإلهي لا يسمع ولا يرى ولا له صفة قائمة به تبارك وتعالى. الكلام النفسي لا يلفظ ولا يقرأ ولا يسمع، ولذلك تجد بعض المعاصرين من الأشاعرة بيجادل في بعض حواشين المعتزلة اللي ينكروا الكلام الإلهي والأشاعرة بيزعموا بيزعموا، كيف أنتم تنكروا الكلام الإلهي؟ أليس الله بقادر لما كلم موسى تكليما، أليس الله بقادر أن يفهم موسى كلامه النفسي؟ والله بيقول لموسى فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله، فاستمع لما يوحى. برغم الآية هاي شو بيقول الأشعري المعتزلي؟ الله مو قادر أنه يفهمه الكلام النفسي الذي لا يسمع، والله بيقول له بالقرآن فاستمع، وهل يصح لغة أن يقال استمع لي في لا يسمع؟ من أجل هذه التأويلات بيسموا علماء السلف الأشاعرة وأمثالهم بأنه معطلة، لأنه التعطيل هو الجهل والإنكار، فهل أنكروا الكلام الإلهي؟ ولذلك في شروحهم المبسطة المطولة بصرفوا أن هذا القرآن اللي المسلمون مجمعون على أنه كلام الله، هذا مش كلام الله ككلام يقرأ، وكما قال عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول بكلام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. في ألف عند الله، في لام، في ميم، ما في شيء من هذا أبدا. هذا الكلام نفس الشيء. ولذلك يقولوا إنه الكلام كله شيء واحد، فهو منذ الأزل يقول وما تلك بيمينك يا موسى، منذ الأزل يقول، مش بمناسبة خاطه ربه
قبل خلقه يعني.
طبعا منذ الأزل موسى وجد فيما بعد، فمنذ الأزل وربنا يقول وما تلك بيمينك يا موسى، منذ الأزل يقول له ألقي عصاك. أشياء سخيفة جدا من حيث المنطق، وخطيرة جدا من حيث العقيدة، لأن معناها كحفظ القرآن كله. هذا كله من بركات التأويل، وما في حاجة إليه إطلاقا. قولوا يا جماعة ربنا بيتكلم، لكن كلامه ليس كلامه. ومن عجائب قدرة الله عز وجل أن خلق لهم المشكل، خلق لهم الراجل، شوف بيتكلم بدون أسنان، بدون شفتين، بدون حنجرة، بدون أي شيء. فالخالق اللي خلق هذا الجهاز ممكن يكون يعني ليس كالبشر؟ الله ليس كمثله شيء. والله سبحانه
أستاذ اللي جزتنا أراهم هم الصوفيين اللي يبهم المعتزلة والبشائر حاليا تتمثل فيهم. هم الصوفيين
تقريبا يعني. الغريب طيب، ما هم ما اختلفوا من صفة الكلام عن صفة السمع، فكيف يفسر السمع يا فرعون؟ نفس الشيء الأشاعرة ولا فقط الكلام هي اللي تفسر
نفس الطريقة؟ لا كلام المتناقضين.
في تارة كذا تارة
هذا هو. أنا شو مثلا المعتزلة اضطردوا في ضلالهم، اضطردوا فوصلوا إلى إنكار أن المؤمنين يرون ربه يوم القيامة. الأشاعرة اضطربوا ليس كالمعتزلة. المعتزلة اضطردوا ضلالهم فقالوا ربنا لا يرى، لأنه إذا رأينا معناه رأيناه في مكان. المعتزلة الأشاعرة قالوا لا، رؤية الله ثابتة في كتاب الله وفي حديث رسول الله. طيب هات نشوف دخلون عقلنا اللي انتم رزوتوا به، لا تشبهوا رب العالمين. كيف يراه المؤمنون يوم القيامة كما قال أحدهم من الماتريديين بحق، يعني قال هذا الكلام على خلاف كثيرين منهم، يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. لكن المقطوع عندنا أن الرأي للشيء يستلزم حصر المرئي، هذا بالنسبة للمعهود عندنا. طيب إذن ما قولكم حينما تثبتون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ ليش ما تنكروا الرؤية كما فعلت المعتزلة حتى تكونوا منسجمين مع تأويلكم للآيات للصفات خشية ايش؟ التشبيه. أي التشبيه هنا في زعم موجود، لكن الرؤية المعتادة بيننا وبين أمثالنا من المخلوقات هي غير الرؤية المعتادة الغير معتادة بيننا وبين ربنا خالق المخلوقات، لا سيما هذه من أمور الآخرة ليست من أمور الدنيا. فهوني نشروا على القاعدة الصحيحة ليس كمثله شيء، فأثبتوا الرؤية. المعتزلة أنكروها لكن ما أنكروا النص القرآني. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما أنكروا النص القرآني لكن أنكروا معناه بالنفس دوران على النص وهو التأويل. إلى ربها ناظرة، يعني إلى نعمة ربها ناظرة ما شاء الله.
والحديث
الحديث ما بيصحوه بيصحوه بمعول حديث آهات. يلا خلصنا منه. هذه طريقة المبتدعة، ما كان في القرآن حج عليهم تأولوه. مثل هذا الضال مبارك يجيب معاني لآيات ما بتغضر في بالي الإنسان.
الإجماع الحديث لا تجتمع أمتك على الضلال. هل شو التوفيق بين الرأيين؟
ايش الرأيين؟ ما هما؟
ليش رأيين عنصر يعني؟ إنه هل الحديث دلالة على الإجماع؟
الحديث ليش له علاقة بالإجماع؟
ما معنى يعني؟
رأيين له الإجماع شيء إيجابي، أي شيء ثبوتي. الحديث لا يثبت شيئا وإنما ينفي. قبل ما أشرح لك شو بينفي هو ظاهر يكفيك تعرف أنه ليس له علاقة بالإجماع. الإجماع شيء ثبوتي والحديث ينفي شيئا. فهو يقول لا تجد
واحد على الرأي، وافترضنا الواحد على الرأي وقلت مئتش عددها عشرة تسعة على خلاف هذا الرأي، هل اجتمعوا على ضلال؟ سواء قلت تسعة على حق وواحد على باطل او عكس تماما، قلت التسعة على باطل وواحد على حق، ما اجتمع جميع على ضلال. فإذا الحديث ليس له علاقة بالإجماع الثابت. يعني هذا انظر مثال، أجمعت الأمة على أنه لا إله إلا الله، هل تصورون واحد ينكر لا إله إلا الله؟ لا. فإذا الحديث هو والإجماع الثابت والخطأ. فمن الخطأ الفاحش والجهل البالغ أن نحشر هذا الحديث في إثبات ثبوت الإجماع. لا، هذا يحس ناحية غير ذيك الناحية تماما.
هذا
الإجماع معترف به شرعا، لهذا وجه نقول إجماع ثابت. لكن أي إجماع هذا؟ لأنه إجماع اختلفوا في تعريفه. أبو من قائل الإجماع هو إجماع أمة محمد، وهذا شمل كل خلق بعض المسلمين سواء كانوا عالما أو غير عالم. أمي هذا هو الإجماع، وهذا هو الصحيح. ومن قائل لا يدخل من ليس بعالم، وإنما المقصود إجماع علماء الأمة. ومن قائل المقصود به إجماع الصحابة فقط. ومن قائل المقصود بالإجماع الذي حج إجماع أهل المدينة. ومن إجماع أهل الكوفة، حيث كان هناك محمد. بلا شك أن هذه أقوال نراها بتعارض، تمام التعارض. وهذا التعارض دليل أن ذلك لا يستحق من الله. لأن الله وصف كتابه الكريم بقوله ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شو اختلاف الحال في تعريف الإجماع بأربع خمس أقوال؟ إذا هذا الاختلاف ليس من الله، لكن ما هو الصواب من هذه الأقوال؟ نحن نقول الأول أن اليوغي ما ظلم. ليش؟ هذا الإجماع الذي يسميه بعض العلماء ومنهم ابن حزم هو الذي يعتبر الدين ضرورة. فمثلا هلا لا أحد من المسلمين يعيش في جو إسلامي في بلد إسلامي يعيش ويموت وهو لا يعلم أن الخمر حرام أن الربا حرام.
هذا إجماع
هذا إجماع ومعلوم من الدين الضرورة. لكن كثير ناس يعيشوا ويموتوا وإن يشربوا الخمر وهو عفوا
إلى اليوم يوجد بعض الناس يقولوا تجري عليه أحكام بخمس فشتان بين تحريم الخمر
بين تحريم الدخان. الدخان لم تجمع الأمة على تحريمه وكنا نحن نرى التحريم في أدبلي لكن الأمة أجمعت تبينا على تحريم الخمر لأنه معذره تحريمه من الضرورة في الدين. وهذا هو المقصود في قول العالمين ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين الذي ساروا عليه جميعا عالمهم وجاهلهم هذا هو الإجماع. وغير هذا الإجماع لا يمكن تصوره أولا كواقع مستحيل. وإذا تصورنا وقوعه لا يمكن نقله لأنه كيف نتصور الصحابة اللي قال في بعض الأقوال هو إجماع الصحابة؟ وين اجتمعوا الصحابة ودرسوا مسألة من المسائل واتفقت أقوالهم كلها على قول واحد؟ خيال هذا. ثم خيال ثاني لو فرضنا أن اجتمعوا في مكان جميعا وكيف يجتمعون؟ هذا في مكة وذاك في المدينة وفي الطائف في نجران في اليمن وبسبب التجمع الإسلامية كمان اتسعت المسافات في آخر. مع ذلك نقول والله اجتمعوا في مكان قد يكون مثلا جزائر واقع واقع عارف
الواحد لف عليهم كل
مصر
هذول اجتمعوا في ذاك المكان. من هو الذي حضر ذلك المكان ونقل إلينا ذلك الإجماع؟ هيا سيكون السؤال. لكن ما علم من الدين الضرورة يعرفه كل مسلم بحكم كونه مسلما مش بحكم صار في تلاقي وطرحت المسألة وأخذت الأصوات فكانت الأصوات كلها مجتمعة.
يا رزمان
الله أكبر. فهذا الإجماع الذي يمكن أن يقال فيه ما دون ذلك ما هو إلا خيال. لكن هذا لا يعني أن إذا ورد إلينا بأسانيد صحيحة أن اثنين ثلاثة من الصحابة كانوا على رأي في مسألة ما ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يخالفها أو يخالف هذا الرأي أو يخالف المتفق عليه لم يأتي شيء من ذلك كلامنا لا يعني أن هذا الاتفاق ليس على حجة. لا هو حجة لكن لا نسمي إجماعا ونبني عليه أن من أنكر الإجماع فقد كفر ومن خالف الإجماع فقد كفر. لا. ولذلك نحن الآن نلتزم ونقول نحن سلفيون أي نمشي على ما كان عليه السلف. مش ضروري أنه نتخيل نحن إجماع أيضا من تلك التخيلات لكن بكفينا أنه يجي قول عن صحابي اثنين ثلاثة اتفقوا بدون خلاف فنحن نتمسك فيه ونقول هم أعلم منا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والفقه
ثم هذا لابد من تقييده كما قلنا أن اتفاق ما هؤلاء الثلاثة لا يخالف الكتاب والسنة. أعطينا شوية قانون.
وبيغمبي رح يستر في جماعة كانوا مجتمعين
في سؤال الجهاد الواجب على المسلم يكون في دولة لا تحكم بنعم الله شو الواجب على المسلم؟
الواجب أن يبدأ بالتأسيس لإقامة الدولة التي تحكم بنعم الله، لأننا نعلم أن سيد البشر وأقوى الناس إيمانا وجهادا في سبيل الله ما كانت حكومته يوم أنزل الله على قلبه اقرأ، ما كانت حكومته حكومة تحكم من أنزل الله، بل بقي في مكة ما بقي من 10 من 16 سنة على الأقوال المختلف فيها، وهو لا يستطيع أن يحكم ما أنزل الله، لكن لما انتقل وهاجر لمكة المدينة هناك يعني دفع وهو رسول الله. أيضا يجب أن نحكم ما أنزل الله، لكن مع الاستطاعة مش مع الاستطاعة، لأن الله يقول لازم يكون إلى وسعة. فإذا كنا اليوم لا نجد أرضا يحكم فيها حكامها بما أنزل الله في التجميل، فمع ذلك أنا
الله أكبر
الله أكبر.
لو تراشوا
هذا معروف من أخي أمور شوي، هذا من جملة أضرار تراشوا مقاطع أوروبية من
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حميدة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الضرر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة
الله. يعني في نفس اليوم
المفروض الواحد يعني ما استطاع في اقرب وقت معلوم، لانه اني ما بيحطوا هذا المال منك ومن غيرك عشان يتباركوا فيه، وانما مشان يرابوا فيه. حينئذ تتحقق الافعال التي اشرنا اليها انفا في قوله عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. علما بأن هذا الحديث هو كتفصيل مما تفصله السنة لما جاء في القرآن الكريم عام الآية المعروفة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإبقاء الراتب هذا فوق المستطاع هذا يعني شيء. والحقيقة التي يغفل عنها الذين يتورعون بزعمهم، يقولون نحن نودع المال وما نأخذ، يقولوا فائدة وهو عين الربا، فهم بيغفلوا أو بيتغافلوا عن هذا المبدأ القرآني: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أنهم يتغافلون أو يغفلون أن رأس مال البر هو الإدارة التي يدعى الناس إليها. لو صورنا بنكا في ساعة واحدة
أجمع كل المتعاملين مع البنك على سحب الأموال، شو يفعلوا؟ إذا شيء قليل بتعطل البنك، لأنه لا يبقى عنده من المال ما يستطيع أن يدير المواظبين تبعه، يفلس يعني يقيم. فإن النادي أكبر يعاني لإقامة البنك ويعمل حقيقة واقعة.
فبالسيدي لما يكون عنده 100,000 ولا 200,000 كم يحطوا المال؟
نعم
وين بده يوديه؟ ال 100,000 ولا 200,000
مين هو؟
واحد عنده 200,000 دينار، نعم وين بده يوديه؟
واحد ما بكفي يا أبو عزة، أولا هذا الواحد مسلم ولا كافر؟
أنا مسلم وعندي 200,000.
بدك تكون مسلم
وعندي 200,000
بدك تاخذني بحلمك.
تفضل.
مسلم ولا كافر؟ بدك تكون مسلم. صالح ولا طالح؟ بدك تكون صالح.
صالح.
ولا إذا كان طالح يخبز. بدك تكون صالح. الصالح بقى بفكر في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. إذا المخرج ليس هو الذي جعله الكافر، الكافر أعني الكفار الأوروبيين الأمريكيين، ليس المخرج للمسلم الصالح هو هذا المخرج أو هذه الوسيلة التي اخترعها الكفار لمحافظتهم على أموال الناس وهو بالحرام، ليس هذا هو المخرج. المخرج هنا ينبغي أن يكون أولا ربانية إلهية، ثانيا أن يكون شرعيا يعني في حدود الشرع، بمعنى أنه في أسباب شرعها الله عز وجل في مسببات، هذه المسببات تكون جائزة شرعا، بالتالي ينبغي أن تكون أسبابها مشروع أيضا. أنا أقرب هذا بمثال، المثال هو أن المسلم لا يجوز له أن يكون عادة على الناس يتكفف أيدي الناس، وإنما يحصل رزقه بكد يمينه وعرق يمينه، لكن كد يمينه وعرق يمينه هذا كناية عن سبب من الأسباب لتحصيل الرزق. طيب فرب إنسان يتعاطى السبب هي الليل لكن ما هو مخالف للشرع، إنسان آخر يتخذ مثل ذلك السبب أيضا لكن مخالف للشرع. الأول أن يحصل الرزق تبعه بكد يمينه وعرف يمينه وبسبب مشروع، حصل رزقه بسبب مشروع. الثاني بيع خمر مثلا، بيتسبب ببيع الخمر فهو بيحصل رزقه ببيع الخمر، بيع الخمر سبب كوني لكن ما هو سبب شرعي، فهو بيرتكب الحرام لتحصيل الرزق. وهكذا الأسباب اسمية شرعية وغير شرعية. فالآن هل وضع المال في البنك سبب شرعي؟ طبعا الجواب لا. إذا المسلم لما بيتساءل بيقول إذا هذا الغني هل عنده ألوف مؤلفين؟ وين يذهب بهذا المال؟ بهذا أولا فليتق الله عز وجل، ثانيا يتخذ سبب مشروع. مثلا من الأسباب البسيطة جدا أنه في البنوك صناديق أمانات، يعني أنت تسمع بهذه الصناديق، لكن هذه الصناديق بدل ما الواضع لماله
أن
يأخذ ربا، صاحب البنك بيأخذ منه أجر، بده أجر، هاي حد، لكن هذا الحد بيكلف ما بيعجبه. فعلى الأقل هو إذا عامل ناس ملاحة يعني يقول لك أنا بحطه في البنك ما بأخذ عليه بأيدي، ترجع القضية قلنا هذا غاطب أو متغابن، أي حكيناها للساعة. إذن حيح المشروع روح لعند البنك اللي فيه عنده صندوق وادي أمانك فيه ودفع أجر يا أخي، الله بيعوضها الخير. هذا من جملة إيش؟ تقوى الله عز وجل. لكن في هناك أسباب أبسط من هيك، يستطيع اللي عنده المال أن يتخذ أي وسيلة أخرى، أي وسيلة أخرى. وسبحان الله يعني الناس في غفلة عجيبة جدا. شو بيقول لك؟ خاصة اللي عايشين في أوروبا، بيقول لك يا أخي نحن هون عايشين في مجتمع في قتل وسرقة ونهب وإلى آخره. فإذا بنحط الأموال في حوزتنا وفي دورنا بجوز نتعرض للسرقة وقد نتعرض للقتل
بحياة الله اللي فلوسه نفس
الشيء. أنا بقول سبحان الله على هذا الموقف. وقلت لهم فعلا لما أتيح لي سفر إلى بريطانيا واجتمعنا مع بعض كما يقولون اليوم جاليات إسلامية منهم باكستانيين وهنود وغيرهم، قلت لهم سبحان الله شو واحد منكم بيمشي في الطريق وبيرفع رايه انه انا المليونير وعندي ملايين الجنيهات والاسترليني والى اخره ووضعهم في صندوق خشب البيت رافي رايه؟ شو الخوف هذا في غير محله؟ لكن هذا كله دليل قوي جدا على أن قلوب هؤلاء الناس ما هي مربوطة بالله عز وجل، فهم اعتمدوا على الأسباب المادية ونسوا المسبب لهذه الأسباب آلم وهو الله تبارك وتعالى.
هذين
عبد الله من يعتبر هؤلاء المسلمين الأغنياء والذين يبررون لأنفسهم أن يخالفوا شريعة ربهم بحجة هؤلاء بحاجة إلى أن يسمعوا حديثين يمكن اعتبارهما تفسير الآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرجا. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم رجل أتى غنيا فقال له أقرضني 100 دينار، فقال له هات الكفيل. قال الله
السلام عليكم
السلام. قال له هات الشهيد. قال الله الشهيد. قلت أنه يكون أهل العلم من أهل إلى آخره. ولذلك لما سئل الرجل أنه أنت تدعي أنك مهدي باعتبارك مسلم صالح وأنك تقصي بالمهدي المبشر به، فأجاب بكل صراحة أنا المهدي المبشر به من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ورطة حال ورطة يجب أن تلاقي عن شيء عليه ما تلاقي على إشحال باء منها يلا من الجواب هذه من طحن. فنحن أخشى أن المجال يختبر عن ما ذويته. فجاء في كلامه أن الأحاديث الواردة عن الإسلام حق المالي قسمين
منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف. وماذا يحكي؟ بعد ما انتهى من حكي قلت له سؤال قال تفضل قلت ممكن تذكرنا بعض الأحاديث الصحيحة المادية اللي أشرت بها وبعض الأحاديث الضعيفة؟
ما عندي
ولف يدور مسكين ولف يدور
ما عندي
ما بدي أجاوب فلازم أنت أي حالة في إجابة عن أي سؤال سواء كان من عالم أو من جاهل متأدب أو غير متأدب إلى آخره مش تقول بها الصراحة هاي أنه ليلي ما نتكلم شوف كيف
هذا هو الذي كفر الله
وكذلك قال لك ورطنا
طبعا ما هو الجائز منه وما هو غير الجائز منه خصوصا سواء كان في القرآن أو في السنة
ده يبقى اعتقاد ما أعرف شو سمعت فيه ده يبقى آية تتعلق بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى مؤولة كلها بدون تأويل على الظاهر
هذا ما يتعلق بالغيب
هو ما يتعلق بالغيب غيب الغيوب وهو الله
نعم
يعني أنا بشعر بسؤالة لا سيما إذا كان نقل عن عمك هذا أن البحث له علاقة بالصفات الإلهية معروف وإلا نطور الموضوع تتحدى أنت السؤال كم هذا أو هو بيحدده كيف أفضل كيف
أنا من الصفات ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة غير على حرف اللي في حدنا
من ناحية كبيرة
أصحاب التأويل أولاً مضطربون ففي بعض الأماكن يؤولون وفي بعض المواطن أي يفسرون النص بدون تأويل التأويل في الصلاح هو إخراج النص عن دلالته الظاهرة هذا هو التأويل وهم مع هذا يقولون الأصل عدم التأويل الأصل عدم التأويل وإنما يصار إلى التأويل في الضرورة حيث لا يمكن أن يفهم النص بدون تأويل ومن هنا يظهر للباحث في عقائد أنهم مضطربون أشد الاضطراب فهم تارة لا يؤولون وتارة يؤولون فإن أولوا ألزموا بتأويل ما لم يؤولوا، وحينما لا يؤولوا يلزمون بأن لا يؤولوا ما تأولوا. فهذا قل مثلا العلم الإلهي هذا بلا شك صفة من صفات الله، ما أحد منهم يتجرأ أن يؤول العلم الإلهي أو القدرة الإلهية أو غير ذلك من الصفات الكتاب التيقين، مع أن الدافع لهم على تأويل ما أولوه من الآيات والأحاديث هو يدفعهم أيضا أن يؤولوا ما لم يتأولوا. مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعدة آيات بتقول أن الله عز وجل بكل شيء عليم، والعلم الإلهي والعلم الإنساني، فهذا علم وهذا علم، لماذا لا يؤول العلم الإلهي كما يؤولون السمع والبصر ويؤولون اليد ويقولون السواء وفي آخره؟ ما يقولون في الجواب عن عدم تأويل للعلم مثلا والقدرة والفهد نفسه يقال بالنسبة للآيات أو صفات أخرى جاءت في آيات وفي أحاديث وأولوها. ولذلك علماء السلف يقولوا، وهذا في الواقع حقيقة دامرة للمؤولة بل معطلة، يقال في صفات الله ما يقال في ذات الله. ماذا يقال في ذات الله؟ ذات الله على اعتبار أنها ذات قائمة بنفسها أو القيوم ولا يشبه الذوات، فلا نكيف نحن ذات الله تبارك وتعالى الوقت نفسه، لا ننكرها نؤمن بها، لكن هل هناك ذوات ولا لا يوجد ذوات؟ طبعا في ذوات أخرى كبيرة جدا كلها مخلوقات، فإذا كان لا يلزم أي شبهة من أن نثبت وجود الله كذا، فأي إشكال حينئذ أن نثبت صفة من صفات الله عز وجل كصفة، مع أن هذه الصفة التي نثبتها له موصوف بها بعض مخلوقاته، فجعلناه سميعا بصيرا. قال عن آدم هل أتى على الإنسان من ذلك لم يكن شيئا منفوعا، من هذا الإنسان هو آدم عليه السلام، فقال فيه تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، إنما تدعون سميعا بصيرا في الحديث الصحيح.
هي صار في اشتراك في الاسم لكن ما في اشتراك في حقيقة الصفة. فسمع الله وبصره حقيقة قائمة في ذاته الحقيقية مش وهمية، وهذه صفة سميعة بصيرة لا تشبه صفة ذاك الإنسان الأول الذي جعله سميعا بصيرا. كذلك قل عن كل الصفات الإلهية. فما في عندنا نحن بحاجة إلى تأويل إطلاقا، لكن هم لانحرافهم عن الكتاب والسنة في بعض النصوص توهموا أن السلف يتأولون بعض النصوص كما هم يفعلون في البعض الآخر، والحقيقة لا شيء بذلك أبدا. فهم مثلا يأتون بآية مثلا آية متعلقة بنوح عليه السلام حينما كان يصنع الفلك في المهم بأعيننا. يقولون جميع العلماء يعني تحت علمنا، ويقول هذول المؤولة اللي أول غير الآية هاي
أول
نعم كذلك إنني معكما أسمع وأرى، معكما من أول نحن بأن معي علمي. شو بيقولوا إني هذا تأويل؟ هذا مو تأويل، هذا أسلوب اللغة العربية يعطي هذا المعنى كما يقول العربي. سرت والقمر، فلا يعني العربي ولا يفهم العربي. سرت والقمر يعني حاطط ايده بايده ماشي معه، لا، لكن هو يعني وصاحبه العربي يفهم سرت والقمر مطل عليها، لكن هو وينه؟ في عالي سماء وأنا في الأرض. هذا بيسموه تأويل، وكثير من الآيات يزعمون أنها تأويل وليس تأويل. من أشهر هذه الآيات عليكم السلام ورحمة الله، يعني لما بيستدلوا أنه في تأويل القرآن، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا فيها. في هي عم تأولوا لم تنكروا التأويل. الجواب باتفاقهم جميعا اللي بيأولوا واللي ما بيأولوا. التأويل هو إخراج النص عن المعنى الظاهر المتبادل للسمع. أول ما نسمع النص يهرب من المعنى هذا لأنه باطل
وما تخرج،
لكن هون ما بتبادر إلى ذهن السامع واسأل القرية يعني حيطانها يعني شجرها. هيك الأسلوب العربي، هيك العرب عاشوا. تسأل القرية يعني سكانها، وعلى ذلك هذا لا يسمى تأويلا لأنه ولا يسمى مجازا. هذا تسميته مجاز، اصطلاح طارئ
ولا العرب ما بيعرفوا ما جائز الحقيقة، مثل النحو المنصوب والمرفوع والمجهول هاي الاصطلاحات. لكن نحن إذا سمينا هذا مجاز، والمجاز هو نوع من أنواع التأويل، هذا لا يلتئم مع قوله متى يصار التأويل، إنما يصار التأويل عندما تتعذر الحقيقة. طيب ما هي حقيقة هذه العبارة وسأل القرية؟ وش حقيقتها سأل القرية؟ إنما حقيقتها سأل آل الساكنين فيها وكذلك العير. وعلى ذلك ما يشمون أو يلزمون السلفيين أن هاي أنتوا عم تأولوا الله معكم أينما كنتم يتأولوا أنه بعلمي قائلنا عم نقول بعلمي، لكن هذا ليس تأويلا، لأن سياق الآية كلها تتحدث عن إيه؟ العلم الإلهي. نعم معروف، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. لا يمكن فهم الآية إلا بهذا المعنى الظاهر، وهو معكم بعلمي.
لما يصير الخلاف مع الظاهر
ومعك الآية تبع سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، إنني معكما أسمع وأرى، أي بالاطلاع. لا، العلم المعنى أدق من قدر الاطلاع، يعني أنت رأي العن فرعون وأنا معك الاطلاع، شو راح يساوي معك؟ لأنه ذكرنا القاعدة بتقول أصل عدم التأويل. ليش عم تأويل؟ قال في تشبيه، فهي في إثبات وجود الله في تشبيه، لأنه في وجود ثاني، في وجود مخلوقات، لكن علماء الكلام كلهم متفقون أن وجود الله وجود إيش؟ ذاتي، يعني بغير موجد، أما نحن وجودنا فبغيرنا وهو الله تبارك وتعالى. فإذن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في حقيقة الصفة، فالله وصف الإنسان بأنه سميع وبصير، وصف نفسه بأنه سميع وبصير، لكن شتان بين هذه الصفة وهذه الصفة، فهكذا يجب مع كل الصفات الإلهية. نأخذ التنزيه المصدر في آية ليس كمثله شيء، ثم نثبت ما أثبته لنفسه، فنقول سميع بصير الأعلى سبحان ربي الأعلى محيط بكل شيء وهكذا، لكن لا ننسى أن نقول ليس كمثله شيء. كذلك الكلام الإلهي، هذه نقطة مهم جدا، أنكروا الكلام الإلهي، لا شعائب معتزلة، لكن المعتزلة كانوا أصفع من الأشاعرة، المعتزلة صرخ أن الله لا يتكلم،
يفعل بكل كيف لا يتسمى الله قال قال الله مش هتفكرين لكن لما بيفسروا الكلام بنتهوا الى نبيع التجارة طب يجي واحد لانه المعتدل شو بيقولوا الله اذا بدنا نصفه يتكلم فبدأنا بالمخلوقات فبدأنا بالإنسان اللي بيتكلم واللي بيتكلم إله شفتين وقوله أسنان وأسنان حاس ما بيمشي الحال إلا بده يكون فيها براس ولابد ما يكون فيه دهاش وليش بلوهنا براسي الأشاعرة ارتقوا مع المعتزلين أن الله لا يتكلم كلاما يسمع لأن كلام الإنسان يسمع الله ليس كالإنسان عشان ينفو الصفر اللي عدوه كل شيء ولذلك قالوا ترعوا شيء لا وجود له في السنة فالله القرآن قالوا الكلام النفسي كلام الله بيتكلم لكن كلام نفسي يعني كلام النفسي هو العلم الإلهي العلم الإلهي لا يسمع ولا يرى ولا له صفة قائمة به تبارك وتعالى الكلام النفسي لا يلفظ ولا يقرأ ولا يسمع ولذلك تجد بعض المعاصرين من الأشاعرة بيجادل في بعض حواشين معتزلي اللي ينكروا كلام الإلهي والأشاعرة بيزعموا بيزعموا كيف أنتم تنكروا كلام الإلهي؟ أليس الله بقادر لما كلم موسى تكليما أليس الله بقادر أن يفهم موسى كلامه النفسي؟ والله بيقول لموسى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله فاستمع لما يوحى
بسمع
بقول الآية هاي شو بيقول الأشعري المعتزلي الله مو قادر إنه يفهمه الكلام النفسي الذي لا يسمع والله بيقول له بالقرآن فاستمع وهل يصح له أن يقال استمع لكي لا يسمع من أي هذه التأويلات يسمى علماء السلف الأشاعرة وأمثالهم بأنه معطلة لأنه التعطيل هو الجهل والإنكار فهل أنكروا كلام الإلهي ولذلك في شروحهم المبسطة المطولة بصرفوا أن هذا القرآن المسلمون مجمعون على أنه كلام الله هذا مش كلام الله ككلام يقرأ وكما قال عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول بكلام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف في ألف عند الله في لام في ميم نفسي من هذا أبدا هذا كلام نفسي ولذلك يقول أنه الكلام كله شيء واحد فهو منذ الأزل يقول وما تلك بيمينك يا موسى منذ الأزل يقول مش بمناسبة خاطه ربه طبعا منذ الأزل موسى وجد فيما بعد فمنذ الأزل وربنا يقول وما تلك بيمينك يا موسى منذ الأزل يقول له ألقي عصاك أشياء سخيفة جدا من حيث المنطق وخطيرة جدا من حيث العقيدة لأن معناها جحد القرآن كله هذا كله من بركات تأويل وما في حاجة إلى إطلاقا قولوا يا جماعة ربنا بيتكلم لكن كلامه ليس كلامه ومن عجائب قدرة الله عز وجل أن خلق لهم المشكل خلق لهم الراجل شوف يتكلم بدون أسنان بدون شفتين بدون حنجرة بدون أي شيء فالخالق اللي خلق هذا الجهاز وممكن يكون يعني ليس كالبشر الله ليس كمثله شيء والله شبيه
استاذ اللي بيستنى اراهم هم الصوفيين الاب هم المعتزله والبشائر حاليا بتتمسك فيهم هم الصوفيين
تقريبا يعني طب الغريب طيب ما هم ما اختلفوا من صفه الكلام عن صفه السمع فكيف يفسر السمع يا اخوان؟ نفس الشيء الاشاعره ولا ده فقط الكلام هي اللي صارت
نفس الطريقه الا كان متناقضين
في تارة كده
هذا هو أنا شو مثلا المعتزلة اضطردوا في ضلالهم اضطردوا فوصلوا إلى إنكار أن المؤمنين يرون ربه يوم القيامة الأشاعرة اضطردوا ليس كالمعتزلة المعتزلة طردوا ضلالهم فقالوا ربنا لا يرى لأنه إذا رأينا معناه رأيناه في مكان المعتزلة الأشاعرة قالوا لا رؤية الله ثابتة في كتاب الله وفي حديث رسول الله طيب هات نشوف دخلون عقلنا اللي أنتم رزوتوا به لا تشبه رب العالمين كيف يراه المؤمنون يوم القيامة كما قال أحدهم من المسلمين بحق يعني قال هذا الكلام على خلاف كثيرين منهم يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب لمثال لكن المقطوع عندنا أن الرأي الشيء يستلزم حصر المرئي هذا بالنسبة للمعهود عندنا طيب إذن ما قولكم حينما تثبتون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ليش ما تنكروا الرؤية كما فعلت المعتزلة حتى تكونوا منسجمين مع تأويلكم للآيات للصفات خشية إيش التشبيه أي التشبيه هنا في زعم موجود لكن الرؤية المعتادة بيننا وبين أمثالنا من المخلوقات هي غير الرؤية المعتادة الغير معتادة بيننا وبين ربنا خالق المخلوقات لا سيما هذه من أمور الآخرة ليست من أمور الدنيا فهون نشروا على القاعدة الصحيحة ليس كمثله شيء فأثبتوا الرؤية المعتزلي أنكروها لكن ما أنكروا النص القرآني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ما أنكروا النص القرآني لكن أنكروا معناه بالنفس دوران على النص وهو التأويل إلى ربها ناظرة يعني إلى نعمة ربها ناظرة ما شاء الله
والحديث
الحديث ما بيصحوه بيصحوه بمعول حديث آهات يلا خلص لمنه هذه طريقة المبتدعة ما كان في القرآن حج عليهم تأولوه مثل هذا الضال مبارك يجيب معاني لآيات ما تغضر في بالي بسم
الإجماع الحديث لا تجتمع أمتك على الضلال هل شو التوفيق بين الرأيين؟
إيش الرأيين؟ ما هما؟
ليس رأيين عنصر يعني إنه هل الحديث دلالة على الإجماع؟
الحديث ليش له علاقة بالإجماع؟
ما معنى يعني؟
رابعين لك الإجماع شيء إيجابي أي شيء ثبوتي الحديث لا يثبت شيئا وإنما ينفي قبل ما أشرح لك شو بين فيه هو ظاهر يكفيك تعرف أنه ليس له علاقة بالإجماع الإجماع شيء ثبوتي
والحديث ينفي شيئا. فهو يقول لا تجد
واحد على الرأي. وافترضنا الواحد على الرأي والأم مئتش عددها عشرة تسعة على خلاف هذا الرأي. هل اجتمعوا على ثلاث؟ سواء قلت تسعة على حق وواحد على باطل أو عكس تماما قلت التسعة على باطل وواحد على حق ما اجتمع جميعا على ثلاثة. فإذا الحديث ليس له علاقة بالإجماع الثابت. يعني هذا نور مثال أجمعت الأمة على أنه لا إله إلا الله. هل تصورون واحد ينكر لا إله إلا الله؟ لا. فإذا الحديث هو والإجماع الثابت شرعا هو الخطأ. فمن الخطأ الفاحش والجهل البالغ أن نحشر هذا الحديث لإثبات ثبوت الإجماع. لا، هذا يحدث ناحية غير ذيك الناحية تماما. هذا وجه نستطيع أن نقول إجماع ثابت، لكن أي إجماع هذا؟ لأنه إجماع اختلفوا في تعريفه. من قائل الإجماع هو إجماع أمة محمد، وهذا شمل كل خلق المسلمين سواء كانوا عالما او غير عالم. امي هذا هو الاجماع، وهذا هو الصحيح. ومن قائل لا يدخل من ليس بعالم، وانما المقصود اجماع علماء الامه. ومن قائل المقصود به اجماع الصحابة فقط. ومن قائل المقصود بالاجماع الذي حج اجماع اهل المدينة. ومن اجماع اهل الكوفة، حيث كان هناك ابو بلا شك هذه اقوال نراها بتعارض تمام التعارض. وهذا التعارض دليل ان ذلك لا يستحق من الله. لان الله وصف كتابه الكريم بقوله ولو كان من غير ذلك وجدوا فيه اختلافا كثيرا. شو تختلف اختلاف في تعريف الاجماع باربع خمس اقوال؟ اذا هذا الاختلاف ليس من الله، لكن ما هو الصواب من هذه الأقوال؟ الحق نحن نقول الأول يعني هو إجماع الأمة. ليش؟ هذا الإجماع هو الذي يسميه بعض العلماء ومنهم ابن حزم هو الذي يعلم الدين بالضرورة. خلاص. فمثلا هلا لا أحد من المسلمين يعيش في جو إسلامي في بلد إسلامي يعيش ويموت وهو لا يعلم أن الخمر حرام، أن الربا حرام.
هذا إجماع الضرورة.
هذا إجماع ومعلوم من الدين الضرورة. لكن كثير ناس يعيش ويموت وين يشربوا الخمر وهو عفوا الخمر
إلى اليوم يوجد بعض الناس يقولوا تجري عليه الأحكام بخمسة. فشتان بين تحريم الخمر
وبين تحريم الدخان. فالدخان لم تجمع الأمة على تحريمه، كنا نحن نرى التحريم بأدلة، لكن الأمة أجمعت يقينا على تحريم الخمر لأنه معدل تحريمه من الضرورة بالدين. وهذا هو المقصود في قول العالمين
ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل سبيل المؤمنين اللي ساروا عليه جميعا عالمهم وجاهلهم هذا هو الإجماع. وغير هذا الإجماع لا يمكن تصوره أولا كواقع مستحيل. وإذا تصورنا وقوعه لا يمكن نقله لأنه كيف نتصور الصحابة اللي قال في بعض الأقوال هو إجماع الصحابة وين اجتمعوا الصحابة ودرسوا مسألة من المسائل واتفقت أقوالهم كلها على قول واحد خيال هذا ثم خيال ثاني لو فرضنا أن اجتمعوا في مكان جميعا وكيف يجتمعون هذا في مكة وذاك في المدينة وفي الطائف في نجران في اليمن وبسبب التجمع الإسلامية كمان اتسعت المسافات يا أخي مع ذلك نقول والله تجتمعوا في مكان قد يكون مثلا جدار الواقع الواقع عارف هذا
الواحد لف عليهم كل
مكان هذول اجتمعوا في ذاك المكان من هو الذي حضر ذلك المكان ونقل إلينا ذلك الإجماع هيا سيكون السؤال لكن ما علم من الدين ضرورة يعرفه كل مسلم بحكم كوني مسلما مش بحكم صار في تلاقي وطرحت المسألة وأخذت الأصوات فكانت الأصوات كلها مجتمعة
يا رزمان
الله أكبر فهذا الإجماع الذي يمكن أن يقال فيه ما دون ذلك ما هو إلا خيال لكن هذا لا يعني أن إذا ورد إلينا بالأسانيد الصحيحة أن اثنين ثلاثة من الصحابة كانوا على رأي في مسألة ما ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يخالفها أو يخالف هذا الرأي أو يخالف المتفق عليه لم يأتي شيء من ذلك كلامنا لا يعني أن هذا الاتفاق ليس حجة لا هو حجة لكن لا نسمي إجماعا ونبني عليه أن من أنكر الإجماع فقد كفر ومن خالف الإجماع فقد كفر لا ولذلك نحن الآن نلتزم ونقول نحن سلفيون أي نمشي على ما كان عليه السلف مش ضروري أنه نتخيل نحن إجماع أيضا من تلك التخيلات لكن بكفينا أنه يجي قول عن صحابي اثنين ثلاثة اتفقوا بدون خلاف فنحن نتمسك فيه ونقول هم أعلم منا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والفقه ثم هذا لابد من تقييده كما قلنا أن اتفاق مع هؤلاء الثلاثة لا يخالف كتاب الله والسنة أعطينا شوية قانون
وبين الليلة حيحصل في جماعة كانوا مجتمعين
أحد أنا أخذني فيه من سؤال الجهاد وما الواجب على المسلم يكون في دولة لا تحكم بنعمة الله فهم شو الواجب على المسلم
الواجب أن يبدأ بالتأسيس لإقامة الدولة التي تحكم بنعمة الله لأننا نعلم أن سيد البشر وأقوى الناس إيمانا وجهادا في سبيل الله ما كانت حكومته يوم أنزل الله على قلبه اقرأ ما كانت حكومته حكومة تحكم ما أنزل الله بل بقي في مكة ما بقي من عشر من 13 سنة على الأقوال المختلف فيها وهو لا يستطيع أن يحكم ما أنزل الله لكن لما انتقل وهاجر لمكة المدينة هناك يعني نفل وهو رسول الله أيضا قال
يجب أن نحكم بهذا الله، لكن مع الاستطاعة مش مع الاستطاعة، لأن الله يقول لازم الله إلى وسعة. فإذا كنا اليوم لا نجد أرضا يحكم فيها حكامها بما أنزل الله في التجميل، فمع ذلك أننا
الله
أكبر
الله أكبر. لو ترى شو هذا معلوم من الأخير، هذا من جملة أضرار الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
يعني في نفس اليوم المحفظات المفروضة
رحمة يعني ما استطاع في أقرب وقت لأنه أني ما بيحطوا هذا المال منك ومن غيرك عشان يتباركوا فيه وإنما عشان يرابوا فيه حينئذ تتحقق الإعانة التي أشرنا إليها آنفا في قوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. علما بأن هذا الحديث هو كتفصيل مما تفصله السنة لما جاء في القرآن الكريم عام كالآية المعروفة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإبقاء الراتب هذا فوق المستطاع هذا يعني شيء. والحقيقة التي يغفل عنها الذين يتورعون بزعمهم يقولون نحن نودع المال وما ناخذ يقولوا فائده وهو عين الربا. فهم بيغفلوا او بيتغافلوا عن هذا المبدا القراني ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أنهم يتغافلون أو يغفلون أن رأس مال البنك هو الإدارة التي يدعى الناس إليه. لو صورنا بنكا في ساعة واحدة أجمع كل المتعاملين مع البنك على سحب الأموال شو يفعلون؟ إلا شيء قليل بتعطل البنك لأنه يبقى عنده من المال ما يستطيع أن يدير الموظفين تبعه يفلس يعني يقيم. فإن النادي أكبر إعانة لإقامة البنك ويعمل حقيقة واقعة.
فبالسيدي لما يكون عنده 100,000 ولا 200,000 كم يحطوا المال؟
نعم
وين بده يوديه؟ ال 100,000 وال 200,000
مين هو؟
واحد عنده 200,000 دينار نعم وين بده يوديه؟
واحد ما بكفي يا ابو عزة. اول هذا الواحد مسلم ولا كافر؟
انا مسلم وعندي 200,000.
بدك تكون مسلم
وعندي 200,000
بدك تاخذني بحلمك.
تفضل.
مسلم ولا كافر؟ بدك تكون مسلم. صالح ولا طالح؟ بدك تكون صالح.
صحيح.
ولا إذا كان طالح يخبط دك له صالح. الصالح بقى بفكر في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه. إذن المخرج ليس هو الذي جعله الكافر الكافر أعني الكفار الأوروبيين الأمريكيين. ليس المخرج للمسلم الصالح هو هذا المخرج أو هذه الوسيلة التي اخترعها الكفار لمحافظتهم على أموال الناس وهو بالحرام. ليس هذا هو المخرج. المخرج هنا ينبغي أن يكون أولا ربانيا إلهيا، ثانيا أن يكون شرعيا يعني في حدود الشرع، بمعنى أنه في أسباب شرعها الله عز وجل في مسببات هذه مسببات تكون جائزة شرعا، بالتالي ينبغي أن تكون أسبابها مشروعة أيضا. أنا أقرب هذا بمثال. المثال هو أن المسلم لا يجوز له أن يكون عادة على الناس يتكفف أيدي الناس، وإنما يحصل رزقه بكد يمينه وعرق يمينه. لكن كد يمينه وعرق يمينه هذا كناية عن سبب من الأسباب لتحصيل الرزق. طيب، فرب إنسان يتعاطى السبب هي الليل لكن ما هو مخالف للشرع. إنسان آخر يتخذ مثل ذلك السبب أيضا لكن مخالف للشرع. الأول الذي حصل الرزق تبعه بكد يمينه وعرف يمينه وبسبب مشروع، حصل رزقه بسبب مشروع. الثاني بيع خمر مثلا، بيتسبب ببيع الخمر، فهو بيحصل رزقه ببيع الخمر. بيع الخمر سبب كوني لكن ما هو سبب شرعي، فهو بيرتكب الحرام لتحصيل الرزق. وهكذا الأسباب اسمية شرعية وغير شرعية. فالآن هل وضع المال في البنك سبب شرعي؟ طبعا الجواب لا. إذا المسلم لما بيتساءل بيقول إذا هذا الغني اللي عنده ألوف مؤلفة وين يذهب بهذا المال؟ بهذا أولا فليتقي الله عز وجل، ثانيا يتخذ سبب مشروع. مثلا من الأسباب البسيطة جدا أنه في البنوك صناديق أمانات، يعني أنت تسمع بهذه الصناديق، لكن هذه الصناديق بدل ما الواضع لماله
بالأرض
أن يأخذ ربا، صاحب البنك بيأخذ منه أجر، بده أجر هاي حد، لكن هذا الحد يكلف ما بيعجبه. فعلى الأقل هو إذا عامل ناس ملاحة يعني يقول لك أنا بحطه في البنك ما بأخذ عليه بأيدي، ترجع القضية اللي قلناها هذا غاطي أو مترابط، هي حكيناها للساعة. إذن هي حد مشروع، روح لعند البنك اللي فيه عنده صندوق وأدي أمانك فيه ودفع أجر يا أخي، الله بيعوضك خير. هذا من جملة إيش؟ تقوى الله عز وجل. لكن في هناك أسباب أبسط من هيك، يستطيع اللي عنده المال أنه يتخذ أي وسيلة أخرى، أي وسيلة أخرى. وسبحان الله يعني الناس في غفلة عجيبة جدا. شو بيقول لك خاصة اللي عايشين في أوروبا، بيقول لك يا أخي نحن هون عايشين في مجتمع في قتل وسرقة ونهب وإلى آخره، فإذا بنحط الأموال في حوزتنا وفي دورنا بجوز نتعرض للسرقة وقد نتعرض للقتل
وحياة أولي الفلوس.
أنا بقول سبحان الله على هذا الممكن. وقلت لهم فعلا لما أتيح لي سفر إلى بريطانيا واجتمعنا مع بعض كما يقولون اليوم جاليات إسلامية منهم باكستانيين وهنود وغيرهم، قلت لهم سبحان الله شو واحد منكم بيمشي في الطريق وبيرفع رأيه أنه أنا المليونير وعندي ملايين الجنيهات والاسترليني وإلى آخره ووضعهم في صندوق خشب البيت، خشب البيت رافي رأيه، شو الخوف هذا في غير محله؟ لكن هذا كله دليل قوي جدا على أن قلوب هؤلاء الناس ما هي مربوطة بالله عز وجل، فهم اعتمدوا على الأسباب المادية ونسوا المسبب لهذه الأسباب آلم. وهو الله تبارك وتعالى.
هؤلاء المسلمين الأغنياء والذين يبررون لأنفسهم أن يخالفوا شريعة ربهم بحجة أن الأمم والنا هؤلاء بحاجة إلى أن يسمعوا حديثين يمكن اعتبارهما تفسير الآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرجا. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم رجل أتى غنيا فقال له أقرضني 100 دينار فقال له هات الكفيل. قال الله
السلام عليكم
السلام. قال له هذا غيري. قال الله الشهيد.